الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن من العبادات العظيمة الجليلة التي قد يفرط فيها بعض الناس ما يعرف بسجود التلاوة، فهذه العبادة العظيمة وهي السجدات الموجودة في كتاب الله حينما يمر بها المسلم فإنه يشرع له أن يسجد، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: سجود القرآن من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين. وقد جاء في فضل سجود التلاوة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أو قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويسجد، ورمى سجد الذين يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الإجماع على مشروعية سجود التلاوة غير واحد من أهل العلم، منهم القرطبي في تفسيره، والنووي في شرحه صحيح مسلم، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذا الاتفاق على مشروعيته اختلف العلم بعد اتفاقهم على هذه المشروعية في حكمه، هل هو على الوجوب أو أنه مسنون. وهذا يدل على أهمية سجود التلاوة، فقد ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بما جاء في قول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي الآية الأخرى: فاسجدوا لله واعبدوا. وعثمان رضي الله تعالى عنه قال: إنما السجدة على من استمعها، وهذا أخرجه البخاري معلقا. فهذا القول يدل على أهمية الوجوب سجود التلاوة، فالمسلم ينتبه لذا هذا الأمر. ولذلك والقول الثاني أنه سنة، سواء كان داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، أنه سنة مطلقا. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم الحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة، والمذهب عند الحنابلة. واستدلوا على هذا القول بما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، أخرجه البخاري. وما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. هذا يدل على أن القول الراجح أنها سنة، لكن المسلم يحافظ حتى على السنن قدر استطاعته، وينتبه لهذه المسألة، المسألة مهمة، صار القول قول بالوجوب وله دليله، وقول بالسنة وله دليله، وإن كان هو الأرجح دليلا فيما يظهر. لكن حتى ذلك القول، القول بالوجوب هو قول جماعة من العلم رجحه محققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا مما يدل على أهمية هذه المسألة. والمستمع الذي يستمع للقارئ هو في الوجوب في سجود التلاوة السنية كالقارئ، وهو مشروع في حقه بالاتفاق. أما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يشرع له سجود التلاوة، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجدة على من استمعها. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجدة على من استمع. هذه من المسائل المهمة في مسألة سجود التلاوة. ومن المسائل في سجود التلاوة أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، لا يوجد في القرآن أكثر من 15 سجدة، وهذا بالاتفاق، حكى الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. وأجمعوا واتفقوا على مشروعية السجود في 10 مواضع منها، واختلفوا في بقية السجدات. أجمعوا على 10 مواضع أنها محل السجود، واختلفوا في السجدة الثانية من سورة الحج، والسجدة في سورة صاد، والسجود الوارد في المفصل وهو في 3 مواضع: في سورة النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق. فهذه 5 مواضع وقع فيها الاختلاف، هل يشرع أو ما يشرع. والأظهر والله أعلم أنها كلها مواضع للسجود، فيسجد المسلم في هذه المواضع 15 كلها، في هذه المواضع 15 كلها، فهو يسجد في هذه المواضع كلها. هذه هي المسألة الثانية في مسائل سجود التلاوة. المسألة التي تليها وهي مسألة كذلك من المهمات ووقع فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم، وهي مسألة: هل يلحق سجود التلاوة بالصلاة؟ فيشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة، من الطهارة، من القيام ثم الهوي للسجود، فيعد صلاة أو لا يعد صلاة؟ المذاهب الأربعة وحكي إجماعا على أنه يلحق بالصلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروط الصلاة من طهارة وغيرها، وهذا هو قول جملة من السلف، كما نقل ذلك ابن بطال رحمه الله تعالى. وهذا القول أنه لا تلحق بالصلاة فلا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها ما يشترط في الصلاة، هو الذي رجحه الإمام البخاري، ورجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ورجحه المحقق الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا، وغيرهم من أهل العلم. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء. وهذا القول أيسر وأقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسمي سجود التلاوة صلاة، ولا سن فيها سلاما، ولا جعل لها تكبيرة افتتاح. ولكن لا شك أن المحافظة على شروط الصلاة في سجود التلاوة أولى، وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن هي بشروط الصلاة، يعني هي سجود التلاوة بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، يعني السجود بغير طهارة خير من أن يترك سجود التلاوة. فمن استطاع أن يكون على طهارة حينما يقرأ كتاب الله فهو الأولى والأفضل، ويستقبل القبلة ويسجد والحمد لله. ومن لم يكن على طهارة ومر به السجود فالأمر فيه سعة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ما سبق ذكره. لو كان يقرأ كتاب الله ولكن الوقت وقت نهي ومر به موضع سجود، هل يسجد أو لا يسجد وقت النهي؟ إذا جعلنا أن سجود التلاوة ليس صلاة فإنه لا وقت نهي له، فله أن يسجد في كل موضع مر عليه موضع السجود في أي وقت كان. وهذا القول أنه يسجد في أي وقت حتى لو كان وقت نهي، هذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وروي عن جمع من السلف. ومن الحقها كذلك بالصلاة، بعض من الحق بالصلاة جعل أن ورودها في هذا الموطن سبب، فجعلها من ذوات الأسباب التي قام سببها فإنه يسجد لها، ولو ترك السجود مطلقا فليس عليه شيء. هل تشرع حينما يصل المسلم إلى سجود التلاوة، موضع سجود التلاوة، وينتهي من قراءة آيات في سجود التلاوة، هل له أن يتمادى ويتأخر في سجود التلاوة ويتماهى، أو أنه يأتي بها على الفور؟ الصحيح أنها يؤتى بها على الفور، فإذا تأخر في الإتيان بها وتمادى وتأخر فإنه تكون سنة قد فات محلها، تكون سنة قد فات محلها، فالمسلم يحافظ عليها ويبادر إليها مباشرة حينما ينتهي من موضع السجود أو يأتي موضع السجود، فإنه يسجد مباشرة ولا يتأخر التأخر الفاحش الذي يجعل الموطن والموضع ينتهي وقته ويمضي وقته المشروع ويتأخر عن الإتيان بهذه السنة المشروعة. بعض الناس قد لا يسجد، يكون على مكان مرتفع جالسا على أريكة أو نحوها، يقول سوف أركع ولا يحتاج أني أسجد على الأرض، فهل يجزئ الركوع على السجود؟ فإنه ينظر في حاله، إن كان هو لا يستطيع أصلا أن يسجد لعذر به، فإن الركوع أو إيماءه بالسجود يكفي، إيماءه بالسجود يكفي كما يفعل في الصلاة. أما إذا كان أنه يستطيع السجود ولكنه يريد أن يجعل الركوع مكان السجود، فإن هذا لا يصح ولا يجزئ أن يجعل الركوع مكانا للسجود في سجود التلاوة، وهذا قول جماهير أهل العلم. فالمشروع في حقه السجود إذا لم يستطع تركه، إذا لم يكن يريد أن يأتي بالسجود على وجهه فليترك السجود، أما أن يجعل الركوع مكان السجود فلا يصلح. أما إذا كان معذورا فإنه يومئ بالسجود لسجود التلاوة. إذا تكرر، وهذه المسألة تليها، إذا تكرر مروره على موضع السجود، فبعض الناس قد يتحفظ كتاب الله ويحاول أن يحفظ مقاطع منه أو يحفظ كتاب الله، فيمر على الموضوع يكرر أكثر من مرة، فهل كلما مر عليه يسجد أو لا يسجد؟ الأقرب أنه لا يتكرر السجود دفع للمشقة والحرج، وهذا قول جماعة من أهل العلم. ولو كرر السجود ولم يكن عليه مشقة، أو قالوا يريد الأجر والثواب، فلا حرج جزاه الله خيرا، والمسألة ليس فيها دليل قاطع، مع أنه قد تكرر سبب ورود السجود وتقارب مورده، يعني قرأه الآن وسجد ثم قرأ مرة أخرى، فما في مانع أن يسجد مرة أخرى، ولكن لو كان في مشقة وحرج عليه فإن الشريعة جاءت برفع الحرج ودفع المشقة. من المسائل في سجود التلاوة، بعض الناس إذا وصل السجود تعاجز فطمر الآية أو تعدى الآية التي فيها سجود، وهذا يسمى اختصار السجود، فهو يختصر هذا الموطن إلى الموطن الذي يليه لئلا يسجد، فهو يسقطها ويتعداها لما بعدها، وهذا الفعل فعل مكروه وينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. قد قال الشعبي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون اختصار السجود. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: مما أحدث الناس اختصار السجود. فالمسلم لا ينبغي له أن يفرط في هذا العمل الجليل، حتى ولو لم يكن على طهارة كما تقدم تقريره وذكره وما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من بلغ موضع السجدة وهو جالس، هل يستحب له القيام أو أنه يسجد وهو جالس؟ جملة من أهل العلم وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يستحب له أن يقوم ثم يسجد، وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل القيام أفضل لكونه قد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا المروي عن عائشة قد تكلم في صحته بعض أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى، والقول الثاني أنه يسجد مباشرة ولا يحتاج إلى أن يقوم، وهذا قول جملة من أهل العلم كذلك، وهو قول المالكية، لكونه لم ينقل مع كثرة من كان يسجد للتلاوة، والأمر فيه سعة، وإن كان الأصل عدم القيام. من المسائل في هذا الموضوع سجود التلاوة، هل يشرع تكبيرة افتتاح للإحرام بسجود التلاوة؟ يعني يأتي بتكبيرة افتتاح ثم يأتي بتكبيرة للسجود. هذه المسألة وهو جعل تكبيرة افتتاح، جاء تكبيرة الافتتاح لسجود التلاوة، هذه غير مشروعة ولا تسن، فإنه لا يسن جعل تكبيرة افتتاح للإحرام بسجود التلاوة، وهذا قول جمهور العلماء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، أنه لا يشرع له افتتاح لسجود التلاوة. طيب، هذا يقود للمسألة التي تليها، وهي مسألة هل يكبر في الخفض والرفع في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن التكبير في الخفض والرفع في سجود التلاوة، فإذا جاء يد أن يخفض سجود التلاوة فإنه يقول الله أكبر، وإذا رفع منه فإنه يقول الله أكبر، قياسا على السجود في الصلاة. والقول الآخر أنه يكبر في الخفض دون الرفع، وبه قال عدد من العلماء، وهذا هو الذي رجحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لأن تكبيرة الرفع ليست للانتقال فلا تشرع، لأنه لا ينتقل إلى شيء آخر، بل انتهى من هذه العبادة، فإنه بمجرد رفعه تنتهي العبادة، فإنه لا ينتقل إلى شيء غير، فلا تقاس على سجود الصلاة، فإنه في سجود الصلاة فإنه ينتقل إلى العمل الذي بعدها والعبادة التي تليها. ولو لم يكبر لا في رفعه ولا في خفضه لسجود التلاوة، فإن هذا قد قال به جمع من أهل العلم، وهو منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ لم يرد دليل على ذلك، والمسألة محتملة، ولهذا ذكرت الخلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه يسن التكبير في الخفض والرفع، والقول الآخر الذي رجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يكبر في الخفض دون الرفع، والقول المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به عدد من العلماء أنه لا يشرع التكبير لا في خفض ولا في رفع، فالمسألة واسعة، ولو كبر في الخفض ولم يكبر في الانصراف منه فإن هذا قول قريب. المسألة تليها: إذا كبر هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يرفع يديه لعدم الدليل، بل هو مأمور بالسجود فقط، وكما لم يشرع رفعها في الصلاة فكذلك هنا عند من قال لا ترفع في الصلاة، علما أن المذهب عند الحنابلة أنها ترفع كأنها تكبيرة الإحرام. طيب، إذا كبر وسجد ماذا يقول في سجوده؟ جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. زاد الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الحديث كذلك صححه الحاكم. هذا مما روي فيما يقال في سجود التلاوة، ومما روي أيضا ما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث فيه ضعف إن لم يكن ضعيفا، وجاء عن بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول في سجوده: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، استدلالا بالآية في قول الله تعالى: إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعولا. والأصل في سجود التلاوة أن يسبح ربه الأعلى، فالمسلم يسبح ربه فيقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء كما في سجود الصلاة. ولذلك قال الإمام أحمد: أما أنا فأقول، يعني في سجود التلاوة، سبحان ربي الأعلى. قال ابن هاني رحمه الله: سمعت الإمام أحمد يقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر السجود، وهذا هو الأقرب. ولو قال بعض الأدعية التي وردت من غير التزام فالأمر فيه سعة بإذن الله، ولكنه يسبح ربه ويدعو ربه بما شاء في تلك السجدة. لو عجز عن السجود لعذر، أو كان يرى اشتراط الطهارة ولم يكن على طهارة، هل يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بحيث أنه يستغني بهذا الدعاء عن السجود لكونه لعذر؟ هل يقول ذلك؟ لأنه ورد عن بعض الناس أنهم حين يمرون بهذه السجدة ولا يسجدون، وقد جاء الأمر بسجود أو حكاية أنهم سجدوا كما جاء في قصة الأنبياء أنهم سجدوا وبكية، فهو يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإلا الآية الأخرى: يخر الأذقان سجدا، هذه إخبار، فهل يستغني بهذه الكلمة وهذه العبارة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا قد سئل عنها بعض أهل العلم، وذلك لوقوعها من بعض الناس. فهذا الفعل وهو أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير استغناء به عن السجود لكونه معذورا أو لكونه على غير طهارة، لا يصح ولا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك عند تركه لسجود التلاوة، بل هو من البدع إذا استمر على ذلك، إذ لا أصل لهذا الفعل. فالمسلم يحذر أن يخترع دعاء أو عبادة أو قولا يتعبد الله به في موطن لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولم يسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن سلفنا الصالح. المسلم يحذر أن يحدث شيئا في العبادات. هل يشرع التشهد بعد سجود التلاوة؟ هذه المسائل. إذا رفع من سجود التلاوة هل يشرع التشهد؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم ورجحه المحققون أنه لا يشرع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. طيب، حينما يرفع من سجود التلاوة هل يسلم، يتحلل من سجود التلاوة بالسلام؟ الأقرب أنه لا يسلم بعد رفعه من السجود، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولو ثبت لنقل إلينا، ولو ثبت هذا لنقل إلينا، والأصل عدم التسليم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرنا عليه عامة السلف الصالح، أنه لا يشرع لها تحليل. هل المستمع أن يسجد مع القارئ إذا كان أمامه وعن يساره؟ يعني رجل الآن يصلي يستمع لقراءة رجل آخر وهو متقدم عليه في المكان، هل له حينما يسجد؟ نبه البهوتي رحمه الله تعالى إلى أن المستمع لا يسجد قدام الإمام القارئ، أمام قارئه، لا يسجد قدامه ولا أمامه، بل ولا عن يساره إذا خلع من عن يمينه. والأمر في هذا واسع فيما يظهر، لكونه يخالف سجود التلاوة أن سجود المتابعة في الصلاة تختلف عن المتابعة في سجود في التلاوة واستماع لتلاوة القارئ. فلو سجد أمامه أو عن يساره فالأمر فيه سعة. وكذلك رفعه، هل يرفع المستمع حينما يسجد القارئ والمستمع له وسجد معه، هل للمستمع أن يرفع قبل رفع القارئ؟ الأولى أن يتابع القارئ، فإذا رفع القارئ رفع معه ولا يسبقه، هذا هو الأولى. لو كان المسلم يقرأ في المسجد حفظا مثلا ولا ينتبه له كثير من الناس، فمر به سجود التلاوة فخاف وخشي على نفسه من الرياء، هل له أن يترك سجود التلاوة خشية الرياء؟ هذه مسألة، وهي مسألة مهمة، ترك سجود التلاوة مخافة الرياء، هذا لا يصح أن يترك سجود التلاوة، لا يصح له أن يترك سجود التلاوة لأجل هذه العلة. بل قد شدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وذكر أنه لا يصح ترك ذلك من كان له ورد، سواء سجود تلاوة مثلا مرت به أو صلاة ليلة أو نحو ذلك، فإنه لا يترك ورده لأجل خوف الرياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ثم قال رحمه الله تعالى: إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء، بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها. وبين رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية أن تسويغ مثل هذا، يعني ترك سجود التلاوة وترك الأشياء هذه التي الأعمال الصالحة، ترك خوف الرياء، قال إن أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا، وقالوا هذا مراء، فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم، فيتعطل الخير. فالمسلم لا يدع هذا، بل يجاهد نفسه، فيسجد سجود التلاوة ويجاهد نفسه في الإخلاص في فعله الصالح. فهذه أبرز المسائل المتعلقة بسجود التلاوة، ومن المهم أن ينبه كل مسلم إلى أنه ينبغي له أن يقبل على قراءة كتاب ربه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالمسلم يقرأ هذا القرآن العظيم، يتعبد لله سبحانه وتعالى بقراءته، ويجاهد نفسه في أن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، يدعو ربه بأن يجعل هذا القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويتعلم هذا الدعاء العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي مطلعها: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك، إلى آخر هذا الدعاء الذي رواه الإمام أحمد، وهو دعاء عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة نحفظهن قال: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالمسلم يتعلم هذا الدعاء، أن يدعو ربه أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره، فإن هذا القرآن حجة إما لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك، والقرآن حجة لك أو عليك. والمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ترجة ريحها طيب وطعمها طيب، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. فهذا القرآن نور من الله، وهدى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن يرفع منزلة صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. لما جاء وافى أمير مكة أو أمير مكة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل حافظ الكتاب الله عالم بالفرائض. وقبل ذلك قال له: استخلفت عليهم مولى؟ يعني قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت على أهل الوادي مولى؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. ماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالمسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءة كتاب ربه، ويتقرب إلى الله بقراءة أحرفه والتفكر في معاليه والتدبر. فقد جاء بإسناد صحيح عن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخباب الأرت رضي الله تعالى عنه يقول: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. فالمسلم يحرص على قراءة كتاب ربه ليحوز الأجر بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. ومن المحافظة في قراءته لكتاب ربه أن يسجد في سجدات التي وردت في القرآن، إذا جاء موضع السجود سجد، ويتعلم الأحكام التي متعلقة بتلك السجدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحفظ كتابه والتأمل فيه والوقوف عند حدوده وإقامة حدوده وحروفه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا درجات عنده، وأن يمن علي بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباده المتقين المحسنين المخلصين، إنه ولي ذاك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.